بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. رب يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. يلا تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، السؤال عندي: إذا استيقظ الإنسان ووجد على ثوبه بللا وهو ما يدري هو مني أم مذي، وش سوي؟ وهل يختلف الأمر إذا كان موسوسا؟ إن
شاء الله يا أبو عبد الله.
بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج الطيب.
حياك الله يا أخي.
شيخ، أنا عندي سؤال استفساري واحد، وإن شاء الله يعني الذي جاب عندك شيخ.
تفضل تفضل.
شيخ، أنا عندي الوالدة الله يطول عمره من الناس يعني فوق جاوز 80 من عمره، والحمد لله أحسبه من الناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فمثلا شيخ، نحن إذا نروح مع أي مكان في مستشفى مواعيد أو أي مكان مثلا في مثلا من الأجانب اللي هم يعني غير المسلمين، فهو يحب أن يكلمهم ويسلم عليهم ويدعوهم إلى الإسلام شيخ، فبيقول هنا نحن كنا أمة واحدة، أبونا آدم أمنا حواء والنبي صلى الله عليه وسلم نحن رسولنا الأخير. فأنا طبعا هو شيخ ما يتكلم اللغة الإنجليزية، أنا أترجم لهم باللغة الإنجليزية، ويقول لي نحن مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة هذين الناس، يمكن يكونون حجة علينا أن ما بلغناهم هذا الدين العظيم. فشيخ، سؤالي أنا: هل نحن بالفعل علينا يعني شيء مسؤولون عنهم أمام الله يوم القيامة إذا نحن ما بلغنا هذا الدين بالطريقة اللي يشوفها الوالد أو بنظرته؟ صح هو يمكن أمي لكن سبحان الله يعني ما تعلم ولا قرأ، لكن بأسلوبه البسيط شيخ يعني يحاول أنه مثلا يدعوهم للإسلام.
إن شاء الله يا محمد، بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. بارك الله فيك شيخ.
طيب، بالأمس بقي عندي الأخت أم خالد من أبو ظبي، لكن أستأذنها أم خالد لأجيب على أسئلة الإخوة الصم اللي أرسلت عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، بارك الله في الجميع. تقول إحدى الأخوات من الصم، تقول: هل يجوز وضع صور الحيوانات على كروت المناسبات، كيعني وضع صور الكلاب أو القطط أو شيء من هذا القبيل في مناسبات معينة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي صور ذوات الأرواح مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك القاعدة الشرعية أن الإنسان إذا كان أمام مسألة خلافية ما بين الإباحة والتحريم أنه يخرج من الخلاف، وفي قاعدة أصل عندنا الخروج من الخلاف مستحب. والسؤال: ما الفائدة يعني من وضع مثل هذه الصور؟ ماذا تستفيدين من وراء ذلك؟ ولهذا تجنبي هذا الفعل، والحمد لله طرق الحلال كثيرة، والأساليب أيضا للترويج أو مثلا الدعاية أو أيضا مسألة المناسبات لا تتوقف على مثل هذا الأمر، بارك الله فيك. تسأل إحدى الأخوات من الصم عن، تقول: هل صحيح بأن قراءة سورة الواقعة تأتي بالرزق، عامة الرزق وليس فقط المال؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذه الأشياء ما يصلح أن تقابل اجتهاد أو بالذوق أو بالرأي أو بالتشهي، لا، ما يصلح، لا بد فيها من نص. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا عندنا سورة البقرة، من قرأها في البيت فر منه الشيطان. من أين قلنا هذا الكلام؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. سورة البقرة من يقرأها مثلا في البيت فهي، من يقرأها في بيته فهي بركة، أخذها بركة، وتركها حسرة وما تستطيعها البطلة. طيب، من وين جبنا هذا الكلام؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. طيب من أين أتينا بهذا القول؟ يعني لما تسأليني من أين أتيت بهذا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. طيب لما يجي واحد يقول سورة الواقعة من قرأها سبب من أسباب جلب الرزق سواء المادي أو المعنوي أو الرزق الآخر كزوجة يرزق بزوجة أو ترزق بزوج أو كذا، من أين؟ ما في دليل، لا من قرآن ولا من سنة. ولذلك ما عندنا نص يا أختي الفاضلة على أن قراءة سورة الواقعة سبب من أسباب جلب الرزق، ما في دليل، ما في دليل. لهذا القرآن كله بركة وخير، لكن صحيح بعض السور والآيات تتفاضل على غيرها كما ثبت في ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو عبد الله من بريطانيا يقول إذا استيقظ شخص من منامه ووجد بللا ما يدري يعني ما هو البلل، هل هو مني أم غير ذلك، يقول وهل يختلف الشخص يعني إذا كان موسوس أو غير موسوس؟ أبو عبد الله من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة للشخص اللي إذا استيقظ ووجد بللا، وجد بللا وهو قد ميز هذا البلل وعرفه، فإنه يعمل بمقتضاه، فإذا علم بأنه مني فيغتسل، وأما إذا علم بأنه ودي أو مذي فإنه يغسله ويتوضأ، يغسله ويتوضأ، وإذا علم بأنه مجرد رطوبة وعرق فقط ما عليه شيء، يعني هو عليه الوضوء لأنه جلس من النوم، استيقظ من النوم، النوم ناقض من نواقض الوضوء إذا كان النوم مستغرق، إذا كان النوم مستغرق. كذلك ينظر في قبل النوم، فإذا فعلا كان قبل النوم قد يعني أتى بشيء مما يجعل الشخص قد يفرز هذه الفضلة فإنه يغتسل لأن هذا مني، أو مثلا حصل تفكر أو شيء فإنه يكون مذي. لذلك أخي الفاضل يعني الفقهاء يقولون من احتلم في منامه، احتلم في منامه ثم رأى بللا وجب عليه الغسل، وجب عليه الغسل. قالوا ومن احتلم في منامه ولم يجد بللا لا يجب عليه الغسل. يبقى الإشكال في اللي ذكرت، هو يجد بلل لكن ما يتذكر احتلام، يجد بلل ولا يتذكر احتلام. فإذا كان الإنسان سليم ما عنده وسواس فالأصل أنه يغتسل، الأصل أنه يغتسل، لأنه لا يشترط في الاحتلام أن يكون الخارج دفقا بلذة، بخلاف الاستيقاظ من شرطه أن من شرط وجوب الغسل أن يخرج دفقا بلذة. أما إذا كان رآه في المنام ولم يشعر بالالتذاذ فإنه يغتسل، هكذا يقول العلماء ما دام أنه رأى، ما دام أنه وجد بلل على هذا يا أخي الفاضل يغتسل بارك الله فيك. طيب يبقى الكلام على قضية الوسوسة، إذا كان الشخص والله موسوس ويقيم يقيم الأمر الطبيعي الذي لا يوجب الغسل مقام ما يوجب الغسل، لا أنا أنصحه بأن لا يفعل هذا الشيء، لأن بعض الناس لديه وسواس العرق اللي هو الرطوبة والعرق اللي يخرج من الجسم يقيم مقام المني يروح يغتسل، أنا ما أنصحه، وإنما يعالج الوسواس ويتقي ربه سبحانه وتعالى. تفضل يا أم خالد. طيب صحيح، برجع نسيت أنا أم خالد. طيب فيه قبل ما يعني أجيب على سؤال الأخت أم خالد، سامحيني يا أم خالد ها نسيت، أخذتني الأسئلة في كريمة بالأمس، أنا نسيت سؤالها من المغرب. طبعا كريمة سألت تقول بأنها يعني أحيانا تقول يخطر في بالي شيء من الأمور خير أو شر، تقول سبحان الله يقع، وأحيانا يأتي صورة تذكر واحدة مثلا تتصل بي مباشرة، هي تقول يعني ما تفسير هذا، وأنا تقول أحيانا أحرص على أنني أكره هذا الشيء وأني أستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أختي كريمة من المغرب بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يكون متفائلا وأن لا يكون متشائما، والمعنى أن الإنسان إذا خطر بباله شيء سيء أو سلبي ينصرف عنه ولا يركز عليه ولا يعني يبني عليه شيء من الأمور. فبعض الناس الآن قد يتخيل مثلا وقوع حادث عليه، فيبدأ يصبح أسير هذه الفكرة، ويبقى يعني تهجم عليه كل وقت، ويصبح غالب وقته حزين ومكتئب وكذا لسبب هذا. هذا والعياذ بالله يعني مسألة خطيرة، هذه تجعل الإنسان بدل ما يعيش حالة من السعادة يعيش حالة من الشقاوة. والعلماء يقولون البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. فالإنسان أحيانا يعني هو الذي يجلب البلاء لنفسه، طبعا بتقدير الله السابق، وإن كانت هذه الكلمة طبعا يعني لأهل العلم كلام فيها، هي ليست بإطلاق، لكن أحيانا مثل حديث الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤال ما له يعني ما كان ينبغي له أن يسأل، يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا جاء بيته فوجد رجلا مع امرأته، ها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كره سؤاله، ثم وقع الرجل ووقع ما تكلم فيه. فلهذا الإنسان دائما يحرص على ألفاظه، وعلى أن لا يتكلم إلا بالخير، وأن يكون إيجابي مثل ما يعبرون الآن المصطلح الشائع بين الناس إيجابي، وهو التفاؤل، إن الإنسان يتفاعل. فإذا جاءت فكرة في رأسه سلبية أو سيئة يصرفها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يسترسل معها ولا يطمئن لها، ولا يعني يبدأ ممكن أن يتابع تفاصيلها، لا يصرفها. وإذا جاءت فكرة جيدة وحسنة إيجابية لا يعني يفرح بها ويعمل بمقتضاها، كان يفكر في عمل خيري، يفكر في كذا، يفكر في لقاء الأرحام، شيء من هذا القبيل. واضح؟ ما يسمى مثلا تخطر في بالك صورة صديقة لك أو قريبة أو كذا وفجأة تتصل، هذه موجودة معروفة، هذه سبحان الله ما يسمى يحصل بما يسمى بالخاطر أو الخواطر، توارد الخواطر، وهذه موجودة سبحان الله، لكن لا تعني شيء، لا تعني أن الإنسان أصبح مثلا في رتبة من رتب يعني القرب من الله أو شيء من هذا، لا هذا توارد، قد يكون الشخص من أولياء الله فيحصل عنده توارد، لكن لا يعني بأنه وصل إلى درجة نبي ولا شيء، لا، هذا توارد يحصل في الخاطر، بمعنى أن الإنسان أحيانا الإنسان في شخص غاب عنه عشرات السنين ثم يتذكره وإذا بيتصل أو يراه، هذا توارد ولله الحمد، هذا أختي الفاضلة طبيعي في البشر، وهذا يدل على أن هناك روح مشتركة بين الناس، سبحان الله العظيم، بارك الله فيك. أم خالد أم أبو ظبي تقول الوالد يعني كان تعبان جدا وديناه للمستشفى، تقول وهو في السيارة صلى لكن إلى غير القبلة، تسأل عن صلاته. أم خالد من أبو ظبي، سلامة الوالد صلى الله تعالى ومن عليه بالشفاء والعافية، يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أختي الفاضلة أنا أذكر سألتك بالأمس قلت لك لماذا الوالد صلى، تقولين هو ما شاء الله حريص على الوقت ويصلي في أول الوقت، يصلي في أول الوقت. عموما أختي الفاضلة بالنسبة للوقت له ابتداء وانتهاء، يعني مثلا أنت ذكرت صلاة العشاء، صلاة العشاء بغياب الشفق الأحمر اللي هو الآن الحمد لله الأذان الذي يعلن إلى منتصف الليل، ولا بد على المصلي أن يأتي بشروط الصلاة، شروط الصلاة التي تسبق الصلاة، ومن أهم شروط الصلاة الوقت، من أهم شروط الصلاة الوقت، ومن أهم شروط الصلاة استقبال القبلة. فالوقت دخل، لكن الوالد عنده وقت متسع، والوقت متسع، فإذا يعني كان الوالد يتوقع شيء وكان المرض شديد ويقول أنا لا أريد أن ألقى الله والصلاة ما صليتها مثلا، أنا أفسر مثلا وأبين وأقسم ما عند الوالد، أرجو الله تعالى أن يقبل منه، خاصة أنه حالته يعني كانت تعبانة كما ذكرتي. أما إذا كان لا هو يعني الحمد لله ما وصل إلى مرحلة الخطر لكنه حاب أن يصلي الصلاة في وقتها، لا هو أسقط شرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع قدرته على ذلك، خاصة إذا كان في الوقت، رحت المستشفى ورجعت وباقي وقت إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، فاللي أراه للوالد الكريم أنه يقوم ويقضي هذه الصلاة اللي صلى فيها إلى غير القبلة مع استطاعته في الوقت، فيما لو إذا رجع للبيت صلى قائما أو قاعدا لكن إلى جهة القبلة، وصلاة واحدة مقدور عليها، بارك الله فيك. أم خالد من أبو ظبي تسأل تقول بأن زوجها عند أراضي، تسأل تقول هل عليها زكاة، هو متردد بين بنائها وبيعها، أختي أم خالد من أبو ظبي، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لما يملكه الإنسان من عقارات على ثلاثة أقسام. القسم الأول عقار اقتناه لأجل السكنة، أرض يبنيها ويسكن عليها، هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة. الثاني عقار اقتناه لأجل الاستثمار، كأن يبني عليها برج أو يبني عليها بناية أو يسويها مستودعات ويأجرها، هذه ما عليها زكاة في أصلها، الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة، واضح؟ بمعنى أنه يأخذ الـ الـ يعني الزكاة إذا استلم الأجرة. وعندك سؤال ثاني أظن في مسألة البيت المؤجر، إذا استلم الأجرة، إذا استلم الإيجار استقبل فيه سنة جديدة ويزكي، أو إذا كان الأجار عند المستأجر يزكي أيضا. يعني شخص الآن يستلم الأجار في آخر السنة نقول زكي، لأن هذا في حكم المقبوض. شخص استلم الأجار يستقبل فيه سنة جديدة، سنة كاملة، نقول له تزكي الموجود عندك في آخر السنة إذا بلغ النصاب. طبعا بلغ الأجار النصاب، النصاب مثل ما ذكرنا يعني كثيرا 595 جرام من الفضة تضرب بسعر جرام الفضة يظهر النصاب. هذا النوع الثاني. النوع الثالث لا، عقار أعد للبيع والشراء، أعد للبيع والشراء، يعني عنده أرض أو أرضين أو ثلاثة حاطة البيع عرضها في السوق، لكن ما حد اشتراها، هو طالب فيها سعر معين والناس ما عطوا في هذا السعر، يزكيها نهاية كل سنة، لأن هذه من عروض التجارة، في نهاية كل سنة يزكيها لأن من عروض التجارة. طيب الحالة الرابعة اللي أنت سألت عنها، التردد بين الاستثمار وبين البيع، هذه يقول العلماء بأنه لا يزكي. فأي عرض من عروض التجارة تردد فيه الإنسان بين الاقتناء أو الاستثمار أو الاستهلاك وبين أنه يبيعه لا زكاة فيه. على هذا أخت الفاضلة بالنسبة لزوجك العقارات اللي عند الأراضي ما فيها زكاة، لماذا؟ لأنه تردد فيها، ما يدري يبيع ولا يستثمر ويبني عليها ويستثمر، ما فيها زكاة، بارك الله فيك. أم خالد بن أبو ظبي تقول عندنا بيت ورثة مأجرين ويأخذون الإيجار، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أم خالد أنا أجبت تقريبا على هذا السؤال قبل قليل، لكن الجواب على هذا بالنسبة للشخص الذي عنده عين عقارية ومؤجرها، الزكاة ليست على العين العقارية، الزكاة في الأجرة، في الأجرة. طيب الآن الناس إذا تأملنا أحوال الناس الآن في قضية دفع الأجار، في قضية دفع الأجار نجدهم أيضا على ثلاثة أقسام. القسم الأول يدفع شيك مقدم للأجار، يقول مثلا هذه العين 100,000، هذا الشيك يروح صاحب العين العقارية ويصرف الشيك، هذا يستقبل في سنة جديدة 12 شهر قمري عربي، 12 شهر قمري عربي، المتبقي من هذا المبلغ اللي بلغ النصاب يزكي آخر شيء. يعني مثلا 100,000 هذه لما جاء آخر السنة عند حولان الحول نزلت إلى 50,000، هو صرف 50,000، يزكي 50,000، ما يزكي 100,000، واضح؟ طيب النوع الثاني من المستأجرين يقول لك أنا أعطيك الأجار في آخر السنة، آخر السنة يعني 12، هو أجر في شهر محرم مثلا بالتاريخ الهجري، يقول أنا في شهر أول محرم من العام القادم بعطيك الأجار شيك، أنا بعطيك شيك كامل، هذا يزكيه مباشرة، يزكي 100,000، أنا ضربت مثال طبعا 100,000، يزكي 100,000 مباشرة في نهاية السنة حتى لو ما قبض الشيك. لماذا؟ لأنه مضمون، مضمون، فهو كأنه وضع ماله عند الآخرين أو وضع في حسابه المصرفي. طيب عندنا حالة ثالثة وهي حالة ما يسمى بالشيكات. الآن أغلب الناس وش يسوي؟ يقولك تدفع 3 شيكات أو 4، فمثلا 100,000، 100,000 يقول على شيكين مثلا 50-50 أو 4 شيكات 25-25-25-25، واضح؟ طيب هذه الأصل أنها بالنسبة للي يستهلك الإنسان نفس الحالة الأولى ما فيها زكاة، يعني قبض 25 في الربع الأول من السنة ثم صرفها ما عليه زكاة، قبض 25 الثانية من الربع الثاني من السنة واستهلكها ما عليه زكاة، قبض الربع الثالث من السنة 25 واستهلك ما عليه زكاة، قبض الخمسة وعشرين الأخيرة من الربع الرابع من السنة، هذه يستقبل فيها سنة جديدة إذا بقيت، وإذا ما بقيت ما عليه زكاة فيه. واضح يختم خالد؟ بارك الله فيك. تفضل يا ضياء.
ألو.
تفضل يا ضياء. ضياء من العراق، تفضل. تفضل أخي ضياء. راح ضياء. تفضل عبد الإله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا الآن بسمع رد فضيلتكم على الأخت أم خالد، وأنا عندي موضوع برضو متعلق بالعقار بس حاجة مختلفة شوية. أنا عندي عقار وعرضته من 6 شهور أو أكثر، يمكن 8 شهور للبيع، لكن أنا نيتي العقار هذا لأنه هو خارج السعودية أبغى أبيعه وأشتري في السعودية، فهل هذا عليه زكاة؟ يعني طيب. أنا المبلغ بعدين أنا كنت عرضته بمبلغ 1,200,000، ما جاب هذا المبلغ، نقصت إلى 1,000,000.
أختي أم عبد الله، تشترين فيه بالسعودية عقار أيضا تستثمرينه ولا تشترين فيه بيت؟
لا لا لا، سكن.
سكن يعني تبيعينه لأجل السكن.
يعني أبغى أبيع اللي هو في بلد عربي، أبغى أبيع اللي في البلد العربي وأشتري في السعودية. أنا كنت طالبة 1,200,000، ما جاب 1,200,000 ريال، نزلت المبلغ إلى 1,000,000. هذا الكلام له تقريبا من شوال الماضي، شهر شوال 45. بس إلى الآن العقار ما انباع، بس الفلوس أنا نيتي إني أنا أبغى أخذ الفلوس دي مو استثمار، أشتري بيت في المدينة إن شاء الله.
واضح إن شاء الله. أبشر.
إيش وضعه بالنسبة لك؟
إن شاء الله.
أشكرك فضيلة.
مرحبا. أبو صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ عزيز؟
مرحبا أبو صالح.
عندي 2 أسئلة. أول شيء مسجد في فرش قديم، هل يجوز نقله إلى مسجد ثاني ونشتري فرش جديد للمسجد هذا؟
طيب.
سؤال ثاني، بطارية تستخدم في المسجد للإضاءة وللمغرفون، وباشتري بطارية جديد للمسجد، هل يجوز أني أستخدم البطارية المستخدمة في بيتي، يعني لشخص يعني لأشخاص حاجة يعني معينة ممكن تقوم بالواجب وهي تعبانة وقديمة، لو بعتها ما تساوي 100 ريال أو 150 ريال، مع أن البطارية الجديدة في حدود 1,000 ريال.
لكن البطارية هذه أبو صالح هي وقف للمسجد، حطها شخص وقف للمسجد.
وقف للمسجد نعم، أخذناها قبل يمكن 8 سنين أو 7 سنين حاجة زي كذا.
وأنت تبغى تعطيها شخص ما عنده كهرباء؟
نأخذها ونستخدمها في الأشياء يعني عيان مخصصة في بيت أو في أي حاجة خارج عن المسجد، هل
نعم
علينا حرام ولا إثم ولا شيء؟
إن شاء الله. أبشر أبو صالح، أبشر أبشر.
السلام الله يبارك
فيك. تفضل يا أروى. أروى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ حكتني بسؤال، يقول إنه هو لما كان عمره 15 سنة في رمضان كان يدير في العادة السرية في نهار رمضان، تمام؟ وهو ما كانش يعرف إن حكمها إن هي حرام أو إن هي تفطر، فهو يسأل عن اليوم إنه هل يقضي أو هل عليه كفارة؟
يوم واحد فقط؟ يوم واحد يا أروى؟ يا أروى
أكثر من يوم.
كم يعني أكثر من يوم كم؟
يكون من 5 إلى 6.
طيب طيب يا أروى. تفضل يا محمد.
ألو.
تفضل يا محمد.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام الله.
عمرك طويل إن شاء الله.
وياكم.
أنا عندي 4 سؤال. أول سؤال طالعك أقول أسألك عن، أنت قلت لي أن يعني اسمها أرضى الحسنى ما ورد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عندي كتابين اللي في اسمها الله الحسنى، هل يعني ما يجوز يعني أقرأهم هذيلا؟
شلون يا أم أحمد؟ هذا السؤال غريب جدا. تقولين أنا أنا
تقولين أصبري
أصبري تقولين إني أنا قلت لك ما في شيء اسمه أسماء الله الحسنى في حديث النبي.
إيه. وين قلت؟ الكتاب فيه مكتوب.
وين قلتها أنا؟ متى قلت لك؟
زمان أنا ترى ما أتصل ما يردون علي من زمان، بس أنا من شهر شهرين قبل هذا.
لا. بعدين رديت عليك ولا ما رديت وقلتي هذا الكلام؟
رديت علي قلت ما ورد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما ورد إيش؟ أي شيء اللي ما ورد؟
أني يعني أقرأ أسماء الحسنى في أنا كتاب عندي في أسماء الله.
يا أم أحمد الله يرضى عليك اصبري عليه شوي. أنت كلامك في أي موضوع؟ موضوع أسماء الله الحسنى في الصلاة؟
لا لا أقرأ في الكتاب أنا.
طيب إيش السؤالك بالضبط؟ إيش اللي أنا قلت لك إن هذا يعني مو من أسماء الله الحسنى؟
عسى عمرك طويل. يوم قلت لي أن يعني ما ورد أنا شكيت في عمري ما أقرأ يعني تعالى تردد.
لا لا غلطان يا أم أحمد، أنت الآن تبليتي علي الله يسامحك.
لا أعوذ بالله من
الشيطان. لا لا تبليه. كيف ما في؟
أنا شكيت
كيف ما في
يعني.
من أسماء الله الحسنى موجود في القرآن والسنة، ما يقوله إنسان لو أنه عامي ما يقول الكلام هذا، ما يصلح يا أم أحمد. أضبط الجواب.
لا عامي اسمك يا شيخ.
ما خالف.
يوم قلت لي هاتي أنه ما ورد أنا خفت يعني. ما
قلت لك ما ورد يا أختي، أنت أكيد سألتيني عن اسم من الأسماء ويمكن قلت لك هذا ما ورد صحيح. أسماء الله 99 اسم.
يعني أنا أسماء الحسنى الحين أنا أكفي.
سؤالك يا أم أحمد سامحيني، وش سؤالك الآن؟ ما هو سؤالك؟ ما هو سؤالك الآن؟ ما هو سؤالك؟
أقرأ يعني عادي يعني أقرأ أسماء الله الحسنى في الكتاب.
طيب أعطينا السؤال الثاني الله يسامحك.
الثاني طال عمرك أنا عندي مثل هذا، بغيت أقول لك عشان قيام أنا الحين مريضة زين؟
إيه.
وعندي يعني أن دخاتر يقول لا تصومي.
إيه.
أنا يعني محتاج كل الحمد لله كنت قيامي أقوم القيام زين، أبا صوم يعني بس دخاتر منعوني للحين شو أسوي؟
يعني أنت يا محمد ما تقدر تصومي رمضان؟
هم يقولوا لأن عندي الدعمة في قلبي واحد مسداد سواليهم خلاص فتحوا لي إياه.
إيه. وقالوا لك ممنوع تصومين في رمضان.
إيه.
طيب أنت رمضان العام الماضي صمتي؟
نعم صمت. لا ما صمت، ما خلوا أنا مريضة كنت.
طيب السؤال الثالث.
سعد ثالث طال عمرك بغيت يا ربي نسيت يوم قلت لي ثالث طال عمرك أني أنا عندي عمارة
ايه
زين ومشتاركي ويا عيال عمتي، وعندي مثل ما قلت لك أني عندي مرت أبويا وأبويا الله يرحمه حاطيني باسمي أنا أني أنا يعني بنته، بس أنا يعني ما رضى يوم صرت محكمة العين قلت لهم أن هالأرض في العين مال أبوي، بس هي حطيت أنا عطيته وهمي عطيته، هي شو سوت ترك حطيت باسمها. انزين انت قلت لي اني انا ابيع هذا اللي يعني هذا ابيعه وانا ما يعني باسمها، هي كيف انا ابيعه طال عمرك؟ هذا هو
يعني. اصبر ام احمد، انت عندك عماره انت وبنت عمك؟
انا عندي عماره، هي انا وحيد ابوي، عندي عماره في ابو ظبي في مصفح، هم عيال اول عمتي توفت الله يرحمها، صاروا هم عيال عمتي شركه وياي في هالعماره.
اي
بس العماره ما كان عند ابوي، انا طلعت العماره انا.
اها
انا طلعت طال عمرك.
طيب
وهم الحين شركوا وياي يعني انا ما قلت شيء، خلي ياخذون نص بالنص، انا اكثر حصتي منهم نص.
اولاد عمك؟
اولاد عمتي
اي الذكور. اي نعم. طيب وبعدين الان حطوها باسمهم؟
اي حطوها باسمهم، بس ابوي ما كان عنده عماره.
ابوك ما كان عنده عماره؟
لا ما عنده.
طيب كيف ورثتيها؟ من وين ورثتيها هذه؟
انا بعدين طال عمرك كان يوم هذا ما بطول عليك، احنا عندنا بيت بورهول، يوم بيت في البورفول نفسه وبلدية نفسنا نصهم، هم يوم يقص خذوا التعويض ودروا الأرض راحوا. أنا بغيت الأرض ما عطولي، قال أنت عندك زود ما يوزن كان تأخذين أرض ما لبوت. عقب أنا شو سمحتار عندي عيار صغار كان مجرتنا، أنا كان أسير أكتب كتاب بلدية، قلت يعني واحد ريال الله يذكره طيب قال شو تبين خارجي، قلت خذ ابو طالع مكر ما عندي احلى شيء، كان عندي بيت جار مال ابوي خذوا عني. قلت هاتي الورقه روحي عقب شهرين طلع لي هذا الاماره.
يعني طلعت من طلعت من البلدية ها؟ ها؟ طلعت من البلدية يعني
من البلدية.
طيب يا أم سامحيني أختي الفاضل إن هذه خصومة ما أصلح إني أفتي فيها، هذه تروح للمحكمة إذا كان بينك شيء تروح للمحكمة. سامحيني
الحين بس أقول يعني هل هم حلال عليهم هذا الأمر؟
هذه ما أستطيع. لا 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 ما صعب يعني أنت الآن هذه خصومة أنت قلتي من طرفك لكن هم قد يكون عندهم أدلة أقوى من أدلتك، سامحيني هذه عند المحكمة. بارك الله فيك يا أم أحمد، الله يحفظك. تفضلي علياء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي أخوي بيروح العمرة بس هو عنده بعيد الشر يعني عنده بتر فريولة وفي عنده جرح، فالجرح يعني لازم إنه يتطهر ويتلف بشاش، هل تجوز العمرة وهو لافنا بشاش أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني عند الوضوء عندما أمسح على الشراب، هل أمسح بس من فوق ولا أمسح من فوق إلى تحت؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. الأخت أم خالد، أم خالد بارك الله فيها في سؤالها الأخير، تقول يعني أنا صليت الوتر تقول وبعدين نمت وبعدين قمت من الليل، تسأل تقول يعني هل آتي بذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح؟ أم خالد بارك الله فيك، طبعا أنا أذكر أني استفهمت منك هل تقصدين سبحان الملك القدوس اللي يقال بعد الوتر، قلتي لي لا، فتبين لي بأنك أنت تفهمين بأن سبوح قدوس ما تقال إلا في قيام الليل أو في الركعة الأخير، لكن أنا بعطيك العلم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تقال في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء وفي جميع السنن، سنن النهار وسنن الليل، وتقال في الركوع وتقال في السجود وتقال في الوتر وتقال في الشفع، خلاص، بمعنى أن سبوح قدوس هذا من أعظم الأذكار اللي يقولها المصلي في صلاته في الركوع والسجود، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. لهذا أختي الفاضلة لا ضيقين واسع على نفسك، الله وسع عليك، ولا تعتقدين بأن هذا خاص في قيام الليل أو في الشفع أو في الوتر فقط، بل هو في جميع الصلوات. بارك الله فيك يا أخت. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيه، أو قبل ذلك، نعم محمد بن أبو ظبي يقول الوالد يعني تجاوز 80 من عمره، ويقول أرى بأنه من الدعاة، يعني يقول دائما سبحان الله إذا رحنا أي مكان يحب أن يدعو إلى الله ويعلم الناس يوجه الناس يدعوهم إلى الإسلام، يقول نحن كلنا من آدم وشيء، يقول هو ما يعرف إنجليزي ولا يعرف اللغة الأخرى، أقوم أنا بالترجمة له، وكان يقول نحن يعني مسؤولين، يقول أمام الله عن هؤلاء، يسأل يقول هل فعلا نحن مسؤولين عن يعني الدعوة إلى الله. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل بارك الله في الوالد، وصلى الله تعالى أن يجعل ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجزيه خير الجزاء، نجزيه خير الجزاء على هذا الحس الإيماني والرغبة في الخير والتجارة مع الله سبحانه وتعالى. ما في أعظم ها من أن الإنسان يدعو الناس إلى طريق الهداية، ما في أعظم. ولذلك الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول جل وعلا له قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة أنا ومن اتبعني. ويقول جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم دعاة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة لما يأتون يسلمون يمكثون عند النبي عليه الصلاة والسلام وقت يحصلون وقت يتعلمون فيه، ولما يصبح عندهم يعني رصيد جيد من العلم يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام فيكونون دعاة، فيفتح الله عز وجل عليه فتح عظيم، لدرجة أن الشخص يذهب إلى قبيلته فتسلم القبيلة بأسرها، تسلم القبيلة بأسرها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يعني وامرأة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل، أنفس أموال العرب. لهذا بارك الله فيك الوالد على خير، وأنت أيضا على خير لما تشجعه وتعينه. وما في أعظم من أن الإنسان يشوف آثار دعوته، هداية بعض غير المسلمين إلى الإسلام واعتناقهم هذا الدين العظيم، خاصة إذا كانت الدعوة برفق وبلين وبمحاججة وشيء طيب. الوالد هو في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، والهداية بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الوالد الآن قال كلمة خير، قد يسلم هذا الشخص للحظة تو، ها قد يسلم، وقد يعني الوالد يعني قال كلمة دخلت إلى صدر هذا الإنسان، ها تلجلجت في صدره، فبعد وقت من الزمن ها أثرت فيه وأينعت، ولله الحمد والمنة. فيا أخي الفاضل، نعم كل مسلم مسؤول عن الدعوة. هي صحيح الدعوة من فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فهناك العلماء وهناك الحمد لله طلبة العلم، لكن هذا ما يمنع الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وما الذي يضر الإنسان الآن إذا شاف شخص وقال يعني دين الإسلام كذا، يبين له محاسن دين الإسلام، يبين له وسطية دين الإسلام، يبين له الآثار العظيمة. كثير من الناس ما يعرفون عن دين الإسلام، وقد يكون بعض الناس يعرف عن دين الإسلام، الدين الذي شوه قصدا أو خطأ من يعتنقه. فيحتاج أن نظهر الصورة الجميلة الرائعة لدين الإسلام. وما في أعظم أيضا من التطبيق العملي والترجمة العملية. يعني الدعوة إلى الله عز وجل بالفعل أقوى من الدعوة إلى الله بالقول. يعني تقول الكلام قد يتبخر، لكن لما يشوفك الشخص أن تطبق الإسلام تطبيق عملي من خلال صدقك وأمانتك وحيائك وعدلك، ومن خلال مساعدتك للآخرين واعتنائك بالجار ونظافتك ونظافة تسهم في نظافة البيئة، وتكون يعني دائما على أحسن حال ومتبسم تبتسم في وجوه الناس، صدقني بأن هذا يأسر القلوب هذه. ولهذا قال تعالى عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال العلماء: فالتعليم بالفعل والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول، مع عظمة الدعوة بالقول. فسلم على الوالد وقل له يستمر في هذا الطريق الطيب، وأهم شيء يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء ودعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قضية لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ويساعد الناس ويقف مع الناس ويدعو لهؤلاء. أحيانا دعوة يستجيب الله عز وجل له: اللهم اهدي فلان، اللهم اهدي فلان، يستجيب الله عز وجل له، والهداية بيد الله. بارك الله فيك. أم عبد الإله من السعودية تقول: أنا عندي عقار خارج الدولة، عرضته للبيع من 6 أشهر تقريبا، ونيتي هي أن أشتري بيت في السعودية، عرضته 1,200,000 ما جاب سعر، عرضته الآن بمليون. تقول: هل يعني أنا أزكي هذا العقار؟ أختي أم عبد الإله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عنده عقار وعرضه للبيع فإنه تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وأما إذا قبض مبلغ الزكاة هذا وأراد من هذا المبلغ أن يشتري بيتا يقتنيه ويسكنه، أو أن يستثمره في أمر آخر ليأخذ الإيجار منه، فإنه لا زكاة فيه في مثل هذه الحالة، لأنه الآن أصبح هذا المال غير قابل للنماء، وإنما قبضه ليشتري به عينا عقارية يسكنها مثل ما أنت الآن تصنعين. فإذا بعت بالمليون تزكين المليون بارك الله فيك. يعني إذا بعتي الآن، أفترض العقار بقي سنة كاملة ما بيع، تزكين قيمة العقار اللي هو المليون. هذا متى؟ إذا كنت فعلا أعديتيه للتجارة. أما إذا كان العقار أصلا معد للإيجار للاستثمار ثم عرضتيه للبيع لغرض شراء منزل، ما عليك زكاة في مثل هذه الحالة، ما تزكين. واضح يا أختي أم عبد الإله؟ إذن ترتيب الجواب كالتالي: أولا إذا كان الآن العقار من الأصل أصلا بيع وشراء، أنت جالسة تبيعين وتشترين، نعم تجب الزكاة بمجرد حولان الحول حتى لو ما بعتيه. إذا حال الحول عليه الآن قيمته في السوق مليون، تزكي مليون طلعين 25,000. تقول: لا، العقار أصلا هو للاستثمار، ثم بعد ذلك أردت أن أبيعه
نقول لك لماذا تبيعين؟ إذا قلت فرضا أبيع لأشتري عقار ثاني نقول لك عليك فيه الزكاة. تقول لا أبيع لأجل أن أشتري بيت نقول ما عليك زكاة في مثل هذه الحالة. فاللي ظهر لك ظهر لي من خلال كلامك أنك تريدين تشتري بيت في السعودية، إذا ما عليك زكاة لو بعتيه، بارك الله فيك. أبو صالح من اليمن يقول عندنا مسجد فيه فرش قديم، هل يمكن أن ننقل هذا الفرش إلى مسجد آخر ونشتري فرش جديد؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للمسجد وقف لله تعالى، وكل ما هو فيه فهو وقف، من المرافق ومن الأشياء الخدمية سواء المكيفات، الأضواء، الإنارة، الفرش، كل هذا هو وقف لهذا المسجد. لهذا أخي الفاضل إذا مثلا الفرش هذا أصبح لا فائدة منه أو فائدة ضعيفة أو كان قديما، فإنكم يجوز لكم أن تنقلونه إلى مسجد آخر يحتاج إلى سجاد وإلى فرش، ولتفرشوا هذا المسجد فرشا جديدا. وإذا أبوا أصحاب المسجد الثاني قالوا ما نريد هذا قديم، تبيعونه وتضعونه في المسجد أو في مسجد آخر، تبيعونه وقيمة هذا السجاد تضعونه في المسجد أو في مسجد آخر، إذا احتاج مسجد بجواره مثلا تضعونه فيه، بارك الله فيك. أبو صالح من اليمن يقول عندنا بطارية نستخدمها للمسجد للإضاءة والتكييف وغير ذلك من الأمور الكهربائية، يقول الآن نريد أن نشتري وحدة واحدة أخرى، هل يمكن أن نعطيها لشخص ينتفع بها مثلا، خاصة إذا انتفت منفعتها في المسجد؟ أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للبطارية اللي ذكرت أيضا هي وقف كما ذكرت أنت، وقف لله تعالى على هذا المسجد، والوقف دائما ما يجوز التصرف فيه إلا إذا تعطلت منافعه مثلا أو أتي بشيء جديد. يعني أنتم الآن اشتريتم بطارية جديدة، هذه البطارية لها 8 سنوات أو أكثر أو أقل، تقول بدأت ضعيفة الآن، إذن تأتون إذا أتيتم بطارية جديدة هذه ما تستفيدون منها، تنقلونها أيضا لمسجد آخر، تقول ما يأخذها المساجد هذه ما تأخذها، تبيعونها وتجعلون قيمتها في المسجد. فإذا قلت والله الحمد لله المسجد مكتفي تنتقلون بها إلى مسجد آخر، ولا يجوز يا أخي الفاضل أن تصرف لأشخاص عاديين ينتفعون بها، لأن صاحب البطارية هذه إنما أوقفها لبيت الله، تنبهوا لهذا يا أبو صالح. أروى من ليبيا تقول فيه شاب من تقول بأنه يعني كان عمره 15 سنة واستعمل الاستمناء في رمضان وما كان يعرف الحكم الشرعي. طبعا أنا سألت أروى كم يوم، قالت 5 أو 6 أيام. يا أروى أولا بالنسبة للاستمناء محرم لأنه اعتداء، قال جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه راجح صحيح أن المقصود بهذا فمن ابتغى وراء ذلك من جملة هذا الاستمناء وهو محرم. الثاني أن الاستمناء مفطر في قول جماهير أهل العلم، وذلك لقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته، والاستمناء شهوة فيه التذاذ، لذلك هو مفطر. المسألة الثالثة ليس في الاستمناء كفارة مثل الجماع كفارة المغلظة، وإنما يفسد صوم هذا اليوم ويقضيه بعد رمضان وجوبا. المسألة الرابعة إذا كان هذا الشاب قد فعل هذا مرات قليلة ويستطيع قضاء هذه الأيام يقضي هذه الأيام، قولي له يبادر الآن إلى القضاء، يجب عليه أن يقضي 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام لأنه باستطاعته وبمقدوره أن يقضيها. أما لو كان الدهر كله يعني منذ بلوغه إلى أن أصبح عمره 20 ولا 30، نقول هذه مسألة للعلماء فيها كلام، وهو أن الإثم لا شيء عليه إذا كان فعلا يصدق عليه أن يعذر بالجهل، كأن يكون في بيئة أو مدينة بعيدة عن العلم وليس فيها علماء، أو في قرية مثلا ليس فيها علماء أو شيء، ولم يتساهل في قضية السؤال، لا هذا مبلغ علمه وهذا هو هذه بيئته وحالته، فيقولون بأنه لا يقضي لأن القضاء هنا يكون فيه مشقة عظيمة وفادحة. ها لكن بالنسبة لحالة هذا الولد الآن يقضي هذه الأيام، بارك الله فيك. أم أحمد بن أبو ظبي ذكرت تقول بأنها يعني سألتني عن أسماء الله الحسنى، ويظهر أن أم أحمد بارك الله فيها وطول الله عمرها على طاعته فهمت خطأ، يمكن تقول بأني أنا قلت بأن ما في شيء من أسماء الله الحسنى في السنة. يا أم أحمد بارك الله فيك، أولا تعرف الله عز وجل على خلقه وعباده بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال جل وعلا: وله الأسماء الحسنى. لذلك الله عز وجل أسماءه الحسنى ليس لها عد وليس لها نهاية، إنما الذي أنزله جل وعلا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 99 اسما. فقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا العلماء اجتهدوا في إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى عدا، وكذلك إحصاء أسماء الله الحسنى بيانا لمعناها ودعوة إلى حفظها ودعوة إلى العمل بمقتضى أسماء الله تعالى الحسنى. فنظروا في القرآن فجمعوا عددا، فجمعوا كل ما ورد في القرآن من أسماء الله تعالى الحسنى، وأيضا نظروا في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام فجمعوا كل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يرد في القرآن، مثل اسم الطيب مثلا، هذا ما ورد في القرآن لكن ورد في السنة، واضح، وأسماء أخرى، فبلغ المجموع 99 اسما ولله الحمد والمنة. قد ورد حديث عند الترمذي عد هذه الأسماء الحسنى، لكن هذا الحديث محل بحث ونظر عند أهل العلم من جهة الإسناد تضعيفا وتحسينا، لكن عموما الحمد لله الاستقراء لنصوص القرآن والسنة جعل كثير من أهل العلم يذكرون 99 اسما. بالنسبة يا أختي الفاضلة بارك الله فيك وأطال الله عمرك على طاعته ومتعك بالصحة والعافية، بالنسبة لأسماء الله الحسنى هذه الإنسان يدعو الله بها، يعني مثلا أنت تقولين: يا غني أغنني، تسألين الله تعالى الغني الذي خزائنه ملأ، تقول: يا غني أغنني، يا تواب، لأن التواب من أسماء الله، الغني من أسماء الله، التواب: يا تواب تب علي، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، ها، يا ستير استر علي في الدنيا والآخرة مثلا، يا كريم جد علي بفضلك وجودك وإحسانك، واضح. لذلك الله تعالى قال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما في أجمل من أن الإنسان يدعو الله تعالى بالاسم الذي وافق الطلب، يعني أنت الآن تقولين: أطلب من الله يغفر لي ذنوبي، ما في أفضل من أن تقولي: يا غفور اغفر لي، التوبة: يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، يا رحمن ارحمني مثلا. مثلا يا مثلا ذكرت الستير من أسماء الله تعالى الحسنى، هذا ثبت في السنة، ما جاء في القرآن: إن الله حيي ستير، هذا ورد في السنة مثل الستير ومثل الطيب وبقية الأسماء. فلذلك أختي الفاضلة يعني هذا الكلام، أنا أخشى أنك سألتيني أنت، ما أدري، يمكن عهد قديم سألتيني عن اسم من أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتب، قلت لك لا هذا ما صح. نعم، لأن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية يا أختي الفاضلة؟ يعني لازم تكون وردت في القرآن أو ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجي شخص يقول لك مثلا من أسماء الله تعالى الدليل، نقول لا، وين الدليل؟ ما في في القرآن أن من أسماء الله الدليل. لكن بعض العلماء يقول يجوز أن أخبر عن الله بالدليل، أخبر عن الله، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، واضح؟ الأسماء ثم الصفات ثم الأخبار، أخبر عن الله. مثلا تقولين: يا شافي الأمراض اشفيني، من اشفني يا رب من مرضي، هذا يجوز. بارك الله فيك يا أم أحمد ورضي عنك. تفضل يا أمها، أمها من عمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا عندي سؤال عن الحلف بالطلاق.
أي.
إذا حلف الزوج طالق بالثلاث إذا أنزلت هذا البرنامج بهاتفك.
أيوة.
علما أنها فقط نية التهديد وليس يعني الطلاق، هل يقع الطلاق؟
والمرأة الزوجة نزلت البرنامج؟
لا.
طيب سؤال آخر،
إذا أنزلت يقع الطلاق؟
والبرنامج هذا من ضروريات الحياة تقف عليها الحياة؟
أيوة تقريبا
الحياة كلها تقف عليها؟
لا بس يعني تحتاجه،
يعني إذا ما نزلتها خلاص أصبحت الآن على وشك الموت؟
لا.
طيب للأسف والله يعني سامحيني أقول يعني تمر علينا حوادث ومشاكل أسرية والله أعجب من الخيال. الزوج يقول لا تنزلين هذا الشيء، شيء تافه، تعاند الزوجة تروح تنزله ويقع الطلاق. طيب يا أمه عندك سؤال ثاني؟ طيب من؟ أبو رزان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله شيخ نشكر على البرنامج كلهم المتابعين طلبة العلم الشيخ ناقي الهدار والنوار وزائد الغالبي كلهم يشكرونك وصيغة الدعاء إن شاء الله.
الله يحفظنا وياك وياهم.
يا شيخ أنا مبارك لكم لو كنا تنزلوا هذا البرنامج المفيد الواعي الذي أصبحنا يعني ليس حبة أمام الله سبحانه وتعالى أن نتفقه في الدين لا البيوت. الحمد لله
الحمد لله.
يعني الحب باين للناس كلهم، أي وهم أو شاشة بالبيت أو شيء لابد فرض عين يعني متابعين متابعين من البرنامج الأول اللي قبل 20 سنة اللي قبل فتاوى هذا.
جزاك الله خير.
مرايا وناس ونطلب منكم طلب لو هو نزل كتاب يعني فتاوى الشارقة أطال الله بمركم إن شاء الله.
يا رب يا رب. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
أيوة. السؤال أم أحمد هذا قد يكون إنه ورد قال إنه لو هل يرد هنا كتاب يوجد الأسماء الله الحسنى
كتابة
ما ورد كتاب. قد يكون الشباب على هذا السؤال يعني
إن شاء الله.
أيوة. والسؤال الثاني هل يعني مثلا الإنسان المعتمد وما يعتمد هل يكون أول مرة يقول لك يضع رداء يعني للخلف هل وضعية بأول مرة أو ثاني مرة؟ قال هذا ما ورد ما هذا يعني سأل الشيخ.
قصدك الاطباع يا أبو رزان؟
لا لا يعني جضاع الرجاء الإزار ثم اطباع الرجاء يعني بشكل للخلف أول عمره.
كيف يضعه للخلف ولا يظهر كتفه؟
لا يعني يقول لك تقول تعتمر أول مرة يعني تضعه للخلف
الرداء يضعه للخلف.
أيوة إنه تقول أول مرة تعتمر أنا هذا ما ورد ما حدا يعني.
طيب
أيوة بيش. أيوة تمام أيوة أيوة طيب. أيوة
واضح يا أبو رزان.
أيوة إن شاء الله كم بفلق بس نسيت والله.
الله يحفظك أبو رزان بارك الله فيك شكر الله لك جزاك الله خير. طيب طيب أرجع للأسئلة بارك الله في الجميع. أم أحمد من أبو ظبي تقول يعني هي عندها صيام ومريضة حصل عندها إشكالات في القلب وكذا وقالوا لها الأطباء بأنك يعني أنت لا تصومين. يا أم أحمد شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك وتولاك، ما دام الأطباء قالوا لك ممنوع يا أم أحمد تصومين خلاص، أنت أنا سألتك العام الماضي صمتي؟ تقول لا، إذا ما تصومين خلاص تنتقلين بارك الله فيك إلى الإطعام. ما دام عندك إشكالات صحية خاصة في مسألة القلب وكذا وذكرتي هذا الشيء وقالوا لك ممنوع تصومين خلاص تستجيبين لكلام الأطباء، لأن أكيد معطينك أدوية والأدوية هذه تأخذينها بترتيب معين وتحتاجين إلى سوائل وتحتاجين إلى كذا، تنتقلين بارك الله فيك إلى الإطعام، تطعمين عن كل يوم مسكين يا أم أحمد، إما أن تطعمين يوميا في رمضان مسكين مثلا أو بعد كل 10 أيام تطعمين 10 مساكين عن الثلث الأول من رمضان ثم الثلث الثاني 10 مساكين ثم الثلث الثالث، أو تجعلين بعد رمضان تصنعين وليمة مثلا تجمعين عليها 30 مسكين أو المرة الأولى 15 مسكين والمرة الثانية 15 مسكين، أو أنك توصين مثلا صاحب مطعم تثقين فيه أو العيال يروحون لصاحب المطعم يقولوا له نحن نبغاك تطعم 30 مسكين عن الوالدة صيام رمضان، يثقون فيه أمين وصادق ويعرف المساكين، يعني يعرف أن هذا مسكين، هذا عامل مثلا فقير، هذا مسكين، هذا كذا، أو يعرف بيوت مساكين يرسل إليهم الوجبات. أم أحمد طبعا سألت عن عمارة مشتركة بينها وبين أولاد عمتها، طبعا فيها إشكالات، والقضايا هذه ما يصلح فيها الفتوى يا أم أحمد الله يرضى عليك، هذه للقضاء، تذهبون إلى القضاء أو تحلون المشكلة من دون القضاء بينكم، تتفقون على شيء، سامحيني هذا ما يصلح فيها الفتوى. عليا من أم القيوين تقول بأن أخاها عنده بتر في الرجول في رجوله وجرح أيضا وحاب يروح للعمرة، تسأل تقول كيف يتطهر بالنسبة للشاش الموجود على الجرح. عليا من أم القيوين بارك الله فيك وسهل الله درب أخوك ويسر الله عمرته وكتب الله أجره، وأسأل الله تعالى أن يكفر عنه وأن يجعل ما أصابه في رفعة الدرجات وعلو المنازل. أخت الفاضلة الأمر يعني سهل جدا، هو الآن يعني إذا جاء عند الميقات يلبس الإزار والرداء، وأفضل أنه يلبسه في المطار أو في البيت يتجهز حتى إذا اقترب من الميقات في الطائرة يقول لبيك اللهم عمره. بالنسبة للجرح اللي عليه شاش ما عليه شيء ولله الحمد، ما دام أنه مريض وجرح فيه يعني يحتاج إلى تنظيف وإلى كذا يحط الشاش ولا عليه شيء ولا يضر شيء ولله الحمد. ومن أهم شيء أنه تجرد من المخيط، أما هذا الشاش الموجود على الجرح ما يضر ولله الحمد والمنة. عليا من أم القيوين تسأل عن المس على الجوارب، تقول هل يكون من فوق أو من أسفل؟ أختي عليا بارك الله فيك، المس على الجوارب يكون من أعلى القدم، أما مسح أسفل القدم أو العقب هذه بدعة، هذه بدعة، ما تمسحين، تمسحين أعلى القدم، أما أسفل القدم ما تمسحينه، بارك الله فيك. أمها من عمان تقول بأن ما حكم الزوج الذي حلف على زوجته أنها طالق بالثلاث إذا نزلت برنامج؟ تقول هو يريد التهديد. يا أمها بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك، يعني بالنسبة لهذا الزوج رأى من المصلحة عدم تنزيل زوجته لهذا البرنامج، ويظهر بأنها عاندته أو أنها ناكفته أو أنها أصرت على ذلك، فلما رأى إصرارها حلف بالطلاق بالثلاث من هي نزلته. طيب كيف المرأة الآن عندها استعداد تخاطر في بيتها وفي زوجها وأولادها علشان برنامج؟ وأنا تعمدت أسألك هل البرنامج من ضروريات الحياة؟ قلتي نعم، لما قلت لك هل تتوقف عليه الحياة لأن هذه الضروريات؟ قلتي لا، برنامج يروح يا أخت الفاضلة ويهلك، ها، ويبقى الزوج والأولاد والبيت. اتقوا الله في بيوتكم، والله أمر يعني غاية في الخطورة. يعني أصبح الآن تأتينا حالات عجيبة جدا، الزوج يقول لزوجته ما تدخلين هذا البرنامج أو ما تدخلين هذا الحساب أو ما تدخلين في هذا التطبيق المعين، ولما يرى إصرارها يعلق طلاقة على دخولها وتعاند وتروح وتفعل وبعدين تندم، تقول الآن إيش أعمل، ويندم الزوج وكذا. ما يصلح يا أخت الفاضل، جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أن المرأة لو نزلت هذا التطبيق خلاص طلقت بالثلاث، هذا كلام جماهير أهل العلم. لهذا في قول ثاني لكن هذا ما يصلح في هذا المقام، خاصة أن هذا الأمر لا يصل له ضرورة وله حاجة، ما يصل حتى إلى درجة الحاجة، ولا تقول لي لا يصل أبدا. الزوج والبيت والأسرة مقدمة على قضية هذه الأشياء التي لا قيمة لها أمام الحياة الزوجية وأمام يعني رعاية البيت. فاتق الله يا أخت الفاضلة بالنسبة لك أو لغيرك، تقول تمتنع عن تنزل هذا البرنامج، والله إذا نزلته يروحون للمحكمة، إذا نزلته الآن ما للفتوى كلام، يروحون للمحكمة يراجعون القضاة، والله يعينهم على آثار هذا الفعل. خلاص أبو رزان جزاك الله خير وبارك الله فيك وشكر الله لك. بالنسبة لما ذكرت من اقتراح يعني من كلام الأخت أم أحمد، ما أعتقد هي قصدت هذا، الكتب كثيرة في أسماء الله تعالى الحسنى، بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل يقول يقولون بأن الإنسان إذا اعتمر لأول مرة يرمي يعني الرداء والإزار إلى الخلف وبعدين في المرة الثانية، هذا لا أصل له، خبر الناس بأن هذا لا أصل له، ولذلك هذه المسائل إذا اعتقدها الإنسان ابتدع في دين الله عز وجل. قضية والله حط الرداء على الخلف في أول عمرة والعمرة الثانية حط كذا، هذا بدعة، هذا ما ثبت فيها شيء. السنة ما هي؟ الاطباع، أنك تكشف يا الرجل كتفك الأيمن في طواف القدوم فقط، يعني في الحج مثلا في طواف الإفاضة ما تكشف، في طواف القدوم فقط هو السنة أنك تكشف الرداء طوال الطواف. إذا انتهيت من الطواف رجعت الرداء رجعت الرداء وغطيت كتفيك وتصلي وأنت ساتر لكتفيك. انتهت الأسئلة. مع انتهاء وقت البرنامج أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.